أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم الكلام في مسألة جواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى. قلنا أن هذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول هو أن يفترض أن الميتة كانت متميزة عن المذكى، غاية الأمر أن البائع يبيعهما معا في صفقة واحدة مع تميز ومعلومية الميتة من المذكى. هذه الصورة لا إشكال في أنه لا يصح البيع في الميتة ويصح البيع في المذكى، فحينئذ لا بد من تبعض الصفقة ونلتزم بذلك بصحة البيع فيما يقابل المذكى وبطلان البيع فيما يقابل الميتة. هذا الفرع كأنه لا إشكال فيه. الفرع الثاني المهم الذي هو محط الكلام هو افتراض الاشتباه، بمعنى أننا نفترض اختلاط الميتة بالمذكى وعدم تمييز أحدهما عن الآخر. في هذه الصورة هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ طبعا هنا افتراض الاشتباه يعني وجود علم إجمالي عند المكلف لأن أحدهما ميتة والآخر ماذا؟ والآخر مذكى، عليكم السلام. حينئذ هذا العلم الإجمالي هل يوجب المانع أو لا يوجب المانع؟ المصنف يختار في هذه المسألة هو عدم جواز البيع، عدم جواز البيع وتحريم البيع، ويقول بأننا نبني ذلك على مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية هي أنه في موارد العلم الإجمالي هل يجب الاجتناب عن كل الأطراف عن كل من الطرفين إذا فرضنا أن العلم الإجمالي له طرفان أو لا يجوز ارتكاب أحدهما. هذه هي المسألة المعروفة في أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية الذي يعني لزوم ترك الطرفين في الشبهة التحريمية، أو لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية الذي تعني عدم الجواز ارتكابهما معا لا وجوب تركهما معا، فإن وجوب الموافقة القطعية يقتضي لزوم التارك لكل منهما، بينما حرمة المخالفة القطعية فقط يقتضي شنو؟ عدم جواز فعلهما معا لا وجود تركهما معا. هذه المسألة الخلافية المعروفة في موارد العلم الإجمالي، وإن كان المشهور من المتأخرين يذهبون إلى أن العلم الإجمالي كما ينجز وجوب الموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة القطعية كذلك ينجز وجوب الموافقة القطعية. على كل حال المسألة في محل الكلام قد تبنى على تلك المسألة الأصولية، فيقال في مقام توضيح ذلك يقال بأننا إذا قمنا بوجوب ترك كل من المشتبهين بالحرام أي بنينا على وجوب الموافقة القطعية فالأمر في مسألتنا يكون واضحا، لأنه في المقام لا يجوز ارتكاب كل من المشتبهين بالحرام. لماذا؟ لوجوب الاجتناب بحسب الفرض في تلك المسألة الأصولية عن كل من المشتبهين، فلا يجوز بيعهما أصلا لأن كل واحد منهما حرام الانتفاع به وبيعه وإلى آخره، حكمه حكم النجس، كل واحد منهما مشتبه يجب الاجتناب عنه شرعا بحسب الفرض، لأننا نبني على وجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز حينئذ بيعهما بلا إشكال. واضح. وأما إذا قلنا بعدم وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين يعني قلنا بحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فقط. هذا معناه جواز ارتكاب أحدهما دائما. حرمة المخالفة القطعية لا تنجز إلا عدم جواز الإتيان بهما معا. بناء على جواز ارتكاب أحدهما بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية. بناء على جواز ارتكاب أحد المشتبهين، هل يجوز بيعه؟ هل يجوز البيع إيقاع البيع عليه أو لا؟ واضح هذا. قد يقال في المقام بأنه بناء على ذلك يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه مبيعا، يجوز البيع، يجوز الانتفاع به ويجوز أكله وتناوله أحدهما بحسب الفرض شرعا. فإذا جاز ذلك حينئذ يجوز إيقاع البيع عليه بلا محذور. المصنف، تحقيق المصنف في المقام هو هذا، هو أنه حتى لو قلنا بجواز ارتكاب أحد المشتبهين في موارد العلم الإجمالي، أي بعبارة أخرى حتى لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، مع ذلك في المقام نقول بعدم جواز البيع. مع ذلك في المقام نقول بعدم جواز البيع. في مثال الإناءين المعروف يقول الشيخ يمكن وإن كان هذا الرأي مخدوشا فيه كما يقول في محله، لأن الشيخ يرى وجوب الموافقة القطعية، لكن يمكن أن نقول بعدم وجوب الموافقة القطعية في مثال الإناءين، يعني نلتزم بجواز ارتكاب أحد الإناءين لأن الموافقة القطعية غير واجبة، وارتكاب أحد الإناءين ليس فيه مخالفة شنو قطعية، وإنما فيه مخالفة فقط احتمالية. لكن في محل الكلام توجد هناك خصوصية تمنع من الالتزام بجواز ارتكاب أحد المشتبهين، وهذه الخصوصية هي أن الأصل الجاري في كل من الطرفين في محل الكلام هو عبارة عن إصالة عدم التزكية، وهذا الأصل الجاري في كل من الطرفين يعتبر أصلا موضوعيا حاكما على إصالة الحل والطهارة في كل من الطرفين. نحن حينما نريد أن نجوز ارتكاب أحد الطرفين نحتاج إلى مسوغ، إلى مبرر، إلى مدرك. في مثال الإناءين يمكن أن نقول أن المدرك هو إصالة الحل، إصالة الطهارة في مثال الإناءين، لأننا لا نعلم أن هذا الإناء وحده هل هو نجس أو لا، إصالة الطهارة تجري فيه، هل يحل شربه أو لا، إصالة الإباحة أيضا شنو تجري في هذا الإناء. واضح هذا؟ لا يوجد هنا أصل موضوعي حاكم على هذه الإصالة في مثال الإناءين، فيمكن الالتزام بجريان الأصلين في أحد الطرفين. فإن قلت لماذا لا يجري في الطرف الآخر، واضح، نقول أن جريانه في الطرف الآخر يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمفروض أننا نبني في القول الثاني على حرمة المخالفة القطعية. إذن في مثال الإناءين لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية يمكن أن نلتزم بجواز ارتكاب أحدهما اعتمادا على الأصل السالم عن المعارض، على إصالة الإباحة فيه وإصالة الطهارة فيه. بينما في محل الكلام المشتبهان بالميتة هنا لا يوجد عندنا أصل سالم عن المعارض في أحدهما أصلا، لأن الأصل الذي نتخيل جريان في هذا اللحم أحد الطرفين هو إصالة الطهارة وإصالة الإباحة، وكل من هذين الأصلين لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لوجود أصل موضوعي حاكم عليهما، وهو عبارة عن إطالة عدم التذكير. وقرأنا في الرسائل وغير الرسائل أن شرط جريان إطالة البراءة والطهارة والإباحة هو عدم وجود أصل موضوعي يعتبر حاكما على هذه الأصول، وإلا مع وجود أصل موضوعي يكون حاكما لا يجوز الرجوع إلى هذه الأصول. هذا شيء مفروع عنا في علم الأصول، لأن هذا الرسائل مر علينا. زين، بناء على ذلك فإطالة الإباحة في أحد الطرفين في محل كلامنا لا يجوز التمسك بها. لماذا؟ لأنها معارضة باستصحاب عدم التذكية، بإطالة عدم التذكية في هذا اللحن، لأن هذا اللحن نشوف أنه مذكى أو لا، استصحاب عدم التذكية يثبت عدم كونه شنو؟ مذكى. وإذا أثبت عدم كونه مذكى حينئذ يرفع الشك في الطهارة حتى نتمسك بإطالة الطهارة، ويرفع الشك في الحلية حتى نتمسك بإطالة الإباحة والحلية. واضح هذا المطلب؟ واضح لو لا؟ واضح. إذن رأي الشيخ النهائي هو هذا، أنه بحسب القواعد في محل الكلام لا يجوز البيع، سواء قلنا في تلك الكبرى الأصولية بوجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين، حينئذ يكون الأمر واضحا واضح، أو قلنا بعدم وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين وجوزنا ارتكاب أحدهما في تلك الكبرى الكلية، مع ذلك في خصوص المقام نقول أيضا بعدم ماذا؟ جواز بيعهما وعدم جواز ارتكاب أحدهما، وذلك لأن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم التذكية، وهو يوجب التحريم الانتفاع ويوجب ماذا؟ ويوجب النجاسة، وبناء على حينئذ لا يجوز بيع أحدهما. بلين؟ نعم، ما منا هذا بناء نتعرض له. واضح هذا بشكل عام؟ فالشيخ يرى أنه الاختلاف في تلك المسألة الأصولية لا يمنع من ماذا؟ من الالتزام في المقام بعدم جواز البيع مطلقا. واضح هذا؟ حينئذ قد يستشكل على الشيخ بأنه في المقام كيف يمكن إجراء إطالة عدم التذكية في كل من الطرفين المشتبهين، مع العلم إجمالا بماذا؟ لأن أحد الطرفين مذكى. هذا الإشكال أيضا الشيخ يتعرض إلى جوابه في الرسائل، وجوابه من الأمور الواضحة، وهو أن العلم الإجمالي إنما ينجز أطرافه ويمنع من جريان الأصول في أطرافه إذا كان علما إجماليا بالتكليف. أما العلم الإجمالي من إجراء الأصول في أطرافه هو العلم الإجمالي بالتكليف، وأما العلم الإجمالي بعدم التكليف وبالحكم الترخيصي هذا بالاتفاق عندهم لا يمنع من جريان الأصول المعاكسة له والمضادة له. هذا المطلب ينقح في علم الأصول، يعني مخيص واضح أسهل، لكن بين بشيء من الاختصار، وهو أنهم فرقوا في مثال الإناءين بين صورتين. الصورة الأولى أن يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، والصورة الثانية أن يعلم إجمالا بماذا؟ بطهارة أحدهما. في الصورة الأولى منعوا من إجراء الأصول في الطرفين، لأن الأصول المعاكسة والمنافية للمعلوم بالإجمال هو عبارة عن الأصول المؤمنة، يعني إطالة الإباحة أو الطهارة في هذا الطرف وإطالة الإباحة والطهارة في الطرف الآخر. هذه أصول لا يمكن أن تجري في كل من الطرفين. لماذا؟ لأننا نعلم بنجاسة أحدهما، نعلم بحرمة ارتكاب أحدهما. هذا علم إجمالي بالتكليف لا يمكن معه إجراء الأصول المؤمنة في كل من الطرفين. واضح؟ لأنه ينافي التكليف المعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالي. وأما في الصورة الثانية صورة العلم بأن أحد الإنائين طاهر فقط، هذه الصورة لا تمنع من جريان الأصول المنافية لذلك. يعني لو أراد المكلف أن يجري استصحاب النجاسة بأن نفترض أن الإناءين كان يعلم سابقا بنجاسة كل منهما، ثم علم بأن أحدهما طاهر، هذا واضح أن أحدهما طهر قطعا، أما الآخر شنو؟ لعله طهر، لعله شنو؟ باق على النجاسة. هنا الأصل الجاري في كل من الطرفين هو شنو؟ استصحاب النجاسة. هنا قالوا لا مانع من إجراء استصحاب النجاسة في كل منهما. لماذا؟ لأنه ليس هناك تكليف تنجز بالعلم الإجمالي حتى يقال بأن الأصلين شنو؟ يمنعان منه وينافيان ذلك التكليف المنجز بالعلم الإجمالي. بالعلم الإجمالي لم يتنجز شيء، أنه ما تعلم به إجمالي هو طهارة أحد الإناءين، واضح؟ تعلم بأن أحدهما طاهر، الالتزام بنجاسة هذا عملا بالاستصحاب والالتزام بنجاسة ذات عملا بالاستصحاب لا ينافي شيئا، تنجز بالعلم الإجمالي. بخلاف الصورة الأولى، في الصورة الأولى تنجز عليك حرمة شيء، حرمة ارتكاب أحدهما، نجاسة أحدهما. هذا الذي تنجز بالعلم الإجمالي في الصورة الأولى يمنع من إجراء الأصول المؤمنة المنافية لا، لأنه يقال مع الالتزام بطهارة هذا والالتزام بطهارة هذا، إذن أيضا صار النجس المعلوم بالإجمال، واضح؟ بينما في الصورة الثانية ما تعلم به هو أن أحدهما طاهر، أحدهما طاهر، واضح؟ لكن بناء على أن هذا نجس وهذا نجس عملا بالاستصحاب لا يخالف تكليفا تنجز بالعلم الإجمالي، لأن العلم بالطهارة لا يعني العلم بالتكليف، وإنما يعني العلم شنو؟ بعدم التكليف، يعني العلم بالترخيص، يعني العلم بالسعة، لا يعني العلم بالتكليف. فإذا كان لا يعني العلم بالتكليف، إذن التزام بالتكليف في كل منهما عملا بالاستصحاب لا ينافي شيئا. ما نحن فيه من هذا القديم، لأنه فيما نحن فيه بحسب الفارق، افترضنا أن الإشكال هكذا يقول، أنه كيف تجري استصحاب عدم التذكية في كل من الطرفين مع العلم إجمالا بأن أحدهما شنو؟ مذكى. نقول أن العلم إجمالا بأن أحدهما مذكى كالعلم إجمالا بأن أحد الإناءين شنو؟ طاهر، كالصورة الثانية، وهذا لأن الذي يجب التكليف شنو هو؟ هو العلم بكون أحدهما ميتا، وهذا العلم بأن أحدهما ميتة، هذا الذي يوجب العلم بيش؟ بوجوب الاجتناب عن ذلك الميتة عن أحدهما. أما العلم إجمالا بأن أحدهما ملكى هذا يستوجب السعة. من قبيل العلم إجمالا بأن أحد الإناءين طاهر، واضح؟ فإذا مرة نلاحظ العلم الإجمالي بأن أحدهما ميتة، طب هذا لا يمنع من إجراء الأصول المنجزة في كل من شنو؟ طرفين، بل بالعكس مقتضى الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بأن أحدهما ميتة هو الالتزام بعدم جواز ارتكاب كل منهما عملا باستصحاب عدم التسكية في هذا واستصحاب عدم التسكية في ذاك، واضح هذا؟ لكن هذا العلم الإجمالي بأن أحدهما ميتة ليس هو محط الإشكال، محط الإشكال هو العلم الإجمالي بأن أحدهما شنو؟ مذكى. إذا لاحظنا هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي مو قابل لأن يمنع الأصول المنجزة في الأطراف، لأنه علم بعدم التكليف لا علم بالتكليف حتى يمنع الأصول المنافية له. إذن هناك قاعدة عندهم أن العلم الإجمالي بالتكليف هو الذي يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين، أما العلم الإجمالي بعدم التكليف هذا لا يمنع من إجراء الأصول المنجزة في كل من الطرفين، لأن إجراء الأصول المنجزة في كل من الطرفين يوصل المكلف إلى الواقع جزما بناء على أن هذا ميتة وهذا ميتة، هذا غير مذكى وهذا غير مذكى، لا تخالف بذلك شيئا تنجز عليك بالعلم الإجمالي. لا تخالف به شيئا أصلا، ولذا يجوز إجراء الأصل في كل من الطرفين. إذن هذه مسألة أيضا محلولة في علم الأصول، والشيخ يبني عليها أيضا. فبناء على هذا كلام الشيخ في هذه المسألة، في أصل المسألة، في مسألة اختلاط الميتة بالمذكى، الموجب هذا الاختلاط لوجود علم إجمالي بأن أحدهما ميتة، واضح، وعلم إجمالي طبعا بأن أحدهما مذكى. هذا الاختلاط بنظر الشيخ لا يسوغ البيع، واضح. أما بناء على وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين كما هو الصحيح بنظر المصنف، وكما هو الصحيح بنظر المشهور، حيث أن المشهور يلتزم بوجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، بناء على ذلك عدم جواز البيع في محل الكلام يكون كما قلنا واضحا. لماذا؟ لأن كل من الطرفين شرعا لا يجوز ارتكابه، لا يجوز الانتفاع به شرعا. هو حكمه حكم الميتة، حكمه حكم بقية النجاسات. لماذا؟ لأنه مشتبه بالنجس، والشارع نهى عن ارتكاب كل من المشتبهين بحسب الفرض، واضح. وأما إذا قلنا بجواز ارتكاب أحد المشتبهين كليتان في الكبرى الكلية، التزمنا بعدم وجوب الموافقة القطعية. حينئذ يقول المصنف حتى إذا التزمنا بذلك فرضا في محل الكلام لا يجوز الالتزام بماذا؟ بجواز ارتكاب أحدهما. لماذا؟ لأن الأصل الجاري في كل من الطرفين هو إصالة عدم التزكية، وإصالة عدم التزكية إذا جرت في كل منهما فحينئذ هي تمنع من جواز ارتكاب كل منهما. أو بعبارة أخرى، أن جواز الارتكاب في أحد الطرفين بناء على القول به يحتاج إلى أصل مؤمن، إلى إصالة الحلم، وإصالة الحلم في المثالين لا تجري، في المقام لا تجري. لماذا؟ لأنها محكومة لأصل موضوعي نسميه بإصالة عدم التزكية. من هذه العبارة، من هذا المطلب الأخير للشيخ، يتبين أن الشيخ يرى أن المانع من جواز البيع في المقام هو شنو؟ هو عدم جواز ارتكاب كل أحدهما. وإلا لو فرضنا أنه يجوز ارتكاب أحدهما بحسب ظاهر عبارة الشيخ، أنه لا مانع من شنو؟ من جواز البيع بحسب ظاهر عبارته، لأنه هكذا يقول أننا إذا التزمنا في تلك الكبرى الكلية بجواز ارتكاب أحدهما، مع ذلك يقول لا نقول بماذا؟ بجواز البيع في محل الكلام. لماذا؟ لخصوصية في محل الكلام، لوجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة في كل منهما. هذا معناه أنه لولا الأصل الموضوعي لشنو؟ لجوزنا ارتكاب أحدهما، وبالتالي لجوزنا البيع في محل الكلام. ولذا لو طرحنا على الشيخ مثال الإناءين المشتبهين بالنجس، وفرضنا أنه يبني على عدم جواز بيع النجس، واضح، على المطلب الذي عدل عنه أخيرا، لكن لو فرضنا أنه يبني على ذلك، واضح، وطرحنا عليه مثال المشتبهين بالنجس، مقتضى القاعدة أن يكون جواب الشيخ هكذا، أنه إذا بنينا على وجوب الموافقة القطعية كما هو صحيح بنظره لا يجوز البيع، واضح. لكن إذا لم نبني على وجوب الموافقة القطعية، مقتضى القاعدة أنه شنو؟ يجوز البيع. لماذا؟ لأن إصالة الإباحة تجري في أحدهما، واضح، إذ لا يوجد أصل موضوعي حاكم عليها ومانع من جريانها كما هو الحال في محل كلامنا. إذن المانع من التزام الشيخ بجواز البيع في محل الكلام هو شنو؟ هو إصالة عدم التزكية الجارية في كل من الطرفين، والمانع من الرجوع إلى إصالة الإباحة وإصالة الطهارة. إذن بحسب النتيجة الشيخ يبني على عدم جواز البيع في هذا الفرع في صورة الاختلاط والاشتباه. هذا بحسب القواعد كما يقول الشيخ، فإنه إذا أثبتنا عدم جواز الانتفاع واضح بكل من المشتبهين، إما تطبيقا لقوانين العلم الإجمالي كما هو الصحيح، وإما تمسكا بإطالة عدم التزكية في كل منهما، إذا التزمنا بعدم جواز ارتكاب كل منهما عدم جواز البيع، يقول الشيخ يكون واضحا حينئذ. لماذا؟ لأن البيع يكون أكل المال بهذا البيع في مقابل هذين المشتبهين اللذين أمر الشارع باجتنابهما ونهى عن ارتكاب أحدهما فضلا عن ارتكابهما معا، يكون أكلا للمال بالباطل، وأكل المال بالباطل قد نهت عنه الآية الشريفة. متى ما جوزنا ارتكاب أحدهما حينئذ يجوز ماذا؟ يجوز البيع، لأن أكل المال في مقابل ذلك الذي يجوز الانتفاع به لا يكون أكلا للمال بالباطل. المصنف يقول بناء على هذا المطلب الذي ذكرناه يتبين أنه لا يفرق في عدم جواز البيع بين أن يباع هذا المختلط والمشتبه من مستحله وبين أن يباع من غير مستحله، كل منهما غير جائز. هذه مسألة تذكر في هذا المقام عادة، وهو أن هذا المختلط بالميتة لو سلمنا أنه لا يجوز بيعه من المسلم، لماذا لا يجوز بيعه من مستحله؟ في الحقيقة هذا الفرع، يعني هذا الذي فرع الذي يشير إليه المصنف، ليس من فروع الاشتباه المفروض في مسألتنا. أخذ مسألتنا تتميز بماذا؟ تتميز بوجود الاشتباه فيها، بينما هذا الفرع ليس من فروع الاشتباه، ولذا يمكن فرضه حتى مع افتراضنا عدم الاشتباه. هكذا نقول بأن الميتة لا يجوز بيعها، مسألة فرعا هل يجوز بيعها من المستحيل أو لا؟ المسلم لا ينتفع بالميتة، لكن المستحيل والكافر ينتفع بماذا؟ بالميتة. فهل يجوز بيع الميتة حتى مع العلم تفصيلا بأنها ميتة أو لا؟ واضح، هذه المسألة يمكن أن تطرح وقابلة للطرح، واضح. لكن الجماعة طرحوها في فرض الاشتباه تبعا للروايات. الروايات حينما كما سيأتي بعض الروايات حينما جوزت البيع من المستحيل افترضت صورة شنو؟ اشتباه. يعني نفس مورد السؤال هو صورة الاشتباه، والإمام عليه السلام يجيب بأنه يجوز بيعها من شنو؟ مستحيل. لذا الجماعة أدرجوها في فروع الاشتباه، ولذا هكذا افترضوا بأنه بعد أن التزمنا مثلا بعدم جواز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى، هل نلتزم بهذا مطلقان يعني للمستحل وغيره، أو لا نفرق بين المستحل وبين شنو؟ وبين غيره، فلا نجوز البيع لغير المستحل ونجوز البيع لمن؟ ها؟ للمستحل. واضح هذا؟ زين. قلنا منشأ هذا التفصيل هو وجود روايات، هذه الروايات معتبرة من حيث السند، ويقال بأن دلالتها أيضا ماذا؟ تامة، وتوجب هذا التفصيل أن تدل على جواز البيع من المستحل وإمكانية بيع المشتبه بالمذكى بالميتة من المستحل. إذا هذه الروايات تمت، إذا تمت هذه الروايات، مقتضى القواعد هو أن نرفع اليد عن القواعد العامة التي أشرنا إليها سابقا والتي تقتضي عدم جواز البيع، نرفع اليد عنها بمقدار ما تدل عليه هذه الروايات المعتبرة، وما تدل عليه هو التفصيل بين المستحل وبين غيره من قبيل صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، أيضا روايتان معتبرتان سندان لا يمكن التشكيك في سندهما، وإن كان هناك تشكيك في دلالتهما. صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة واردة في صورة الاختلاط والاشتباه. إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه. باعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه. الظاهر من العبارة أن الضمير في باعه، ظاهر العبارة هو أنه يعود إلى المختلط الذي يفهم من الكلام، وإن كان هذه الكلمة ما وردت صريحا في الكلام، لكن ورد ضمنا أنه قال إذا اختلط الذكي وشنو والميت باعه، يعني باع شنو، باع المختلط. ظاهر العبارة هالشيء، هذا واضح اللي أقول، هذا مهم جدا. أما إذا قلنا بأن الضمير في باعه يعود إلى الذكي كما هو الاحتمال الآخر في الرواية، إذا اختلط الذكي والميت باعه، يعني شنو؟ باع الذكية ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه. بناء على هذا الاحتمال حينئذ نشترط في صحة البيع عملا بالرواية وقصد إيقاع البيع من البائع على المذكى، قصد بيع الشنو؟ مذكى. الشباه الرواية اختلط الذكي والميت باع المذكى ممن يستحل شنو؟ الميت. يعني أنا حينما أوقع البيع أقصد بيع ماذا؟ بيع المذكى، وأعطي له كل من المشتبهين حتى هو يتسلم ماذا؟ المذكى. فالمقصود بيعه هو المذكى، المقصود بيعه هو المذكى، فلا بد من قصد بيع المذكى لأجل أن يصح البيع ممن يستحل الميت. بينما على الاحتمال الأول لا، باعه يعني باع المختلط، هذا المجموع يبيع من المستحل، هذا المجموع، لأن يعني يجعل الثمن في مقابل المجموع، وبذلك تكون الميتة لها حصة من الثمن. ومن الرواية نفهم بأنه إنما جاز بيعها للمستحل لأن المستحل ينتفع بالميتة، فالميتة بالنسبة إلى المسلم لا منفعة فيها، لكن بالنسبة إلى المستحل شنو؟ ينتفع بها، يأكلها، مورد نفعة. فإذا كانت مورد نفعة يجوز ماذا؟ يجوز إيقاع البيع عليها. هذا على الاحتمال الأول، واضح. الرواية الثانية هي حسنة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميت. الذكي يعزل على كتر، والميت أيضا يعزل على كتر. ثم إن الميتة والذكية اختلطا. كيف يصنع؟ اختلطا ميتة بالذكية، كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. الكلام نفس الكلام، يبيعه، الضمير في يبيعه في احتمالان، احتمال أنها ترجع إلى المختلط المفهوم من قوله اختلطا، هذا المجموع المختلط يبيع، واضح. هذا المجموع كله يجي راوي عدة شياه ليس مذبوحا، يقول هذا المجموع أنا أبيعك إياه وفيه ميتة، قهرا يكون هناك جزء من الثمن مقابل شنو؟ مقابل ميتة، قهرا هذا يصير فيبيع. هذا هنا بعد من اشترط أن يقصد بيع الجنة؟ المذكرة من الرواية صريحة بأنه يجوز جعل جزء من الثمن في مقابل شنو؟ الميتة، واضح. هذا بناء على هذا الفهم، هذا الفهم الثاني. بناء على هذا الفهم نستطيع أن نلغي خصوصية المورد ونتعدى إلا حتى إلى شنو؟ إلى العلم التفصيلي بأن هذا ميتة، نتعدى إلى حتى إلى صورة العلم التفصيلي بأن هذا ميتة، يجوز بيعه ممن شنو؟ مستحل. الاختلاط والاشتباه ليس له مدخل سوى أنه فرض في كلام السائل، يعني سوى أنه كان مورد الاختلاط ولذا سئل عنه، ليس له خصوصية. واضح. بينما على الاحتمال الأول لا يكون له شنو خصوصية. الاحتمال الأول يقول يبيع المذكى، فلا بد حين البيع من قصد شنو؟ قصد بيع المذكى. إذن الميت لا يجوز أن يقابل بالثمن حتى المستحل. تبيع المذكى بيع صحيح مقتضي لصحته موجود، المانع منه شنو مفقود. لكن حين التسليم في السلم من ما بقدر يسلم المذكى منه، ما تعرف عن المذكى سلم شنو مجموع حتى هو شنو يستفيد من المذكى. واضح هذا؟ والسر في تخصيصه بالمستحل يكون واضح بناء على هذا. هاي العملية ما تقدر تجريها ولا المسلم. ليش؟ لأن المسلم بعد ما يقدر ينتفع به. المسلم لا يستطيع أن ينتفع بالمذكى الذي اشتراه لأنه مختلف ومشتبه، بينما المستحيل يستطيع أن ينتفع بيش بالمذكى الذي اشتراه. بالمستحيل ينتفع بالميتة وينتفع بيش بالمذكى. إذا ما اشتراه المستحيل قابل لأن ينتفع به، بينما إذا فرضنا أن المشتري كان مسلما لا يكون قابلا لأن ينتفع به، لأنه لا يستطيع أن يميز المذكى من الميتة. هاتان الروايتان صحيحتان معتبرتان تدلان على هذا التفصيل، وصريحتان في ماذا؟ في جواز البيع من المستحيل. واضح إلى هنا؟ زين. وهناك أيضا رواية أخرى يشير إليها المصنف مروية في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى، مضمونها هذا المضمون بلا فرق بينهما. إذن الروايات الدالة على هذا التفصيل ثلاثة. مع هذه الروايات المعتبرة والتي لعل دلالتها أيضا واضحة في جواز البيع من المستحيل، مع ذلك المصنف يقول ومع الالتزام جملة من علمائنا وفقهائنا بهذا التفصيل، مع ذلك المصنف يقول أن الالتزام بذلك مشكل. والظاهر أن الاستشكال في ذلك ناشئ من أن مقتضى القواعد كما ذكر الشيخ سابقان هو شنو؟ هو عدم جواز البيع مطلقا من المستحل ومن غير المستحل. فإنه إذا بنينا على عدم جواز الانتفاع بكل من المشتبهين، عدم جواز الانتفاع بالميتة وعدم جواز الانتفاع بالمشتبه بالميتة كما تقدم توضيح سابقان، الشيخ يستشكل في جواز ماذا؟ في جواز البيع، لأن الشيخ يرى أن مناط جواز البيع هو جواز الانتفاع، وأن الشيء الذي له منفعة محللة مقصودة هذا هو الذي يجوز بيعه، وأما ما لا منفعة فيه محللة مقصودة هذا بنظر الشيخ لا يجوز بيعه. مخالفة هذا المبنى، مخالفة هذه القاعدة التي أسسها الشيخ سابقا بنظر الشيخ مشكلة، حتى إذا دلت عليها الروايات الشنو معتبرة. ولذا الشيخ يقول أن الالتزام بهذا التفصيل مشكل، ثم يحاول أن يستدل على هذا الاستشكال. بينا نحن يعني المانع الأول الذي يمنع الشيخ من أن يأخذ البيت بالروايات، وهو شنو؟ أنه مخالف علما للقواعد العامة التي أسسها الشيخ سابقا، إن الله إذا حرم شيئا حرم شنو ثمنه. هاي الرواية النبوية اللي كنت بها الشيخ مرارا، إذا حرم شيئا حرم شنو ثمنه. والشيخ قال سابقا إذا حرم شيئا يعني حرم شنو أكل شيئا، حرم المنفعة الظاهرة المقصودة لا، والمنفعة الظاهرة الميتة هي شنو؟ هي الأكل كما هو واضح، والأكل حرام. الله لا حرم شيئا حرم شنو ثمنه. الالتزام بجواز بيعه يكون مشكل سواء كان من المستحيل أو شنو أو من غير المستحيل. رفع اليد عن هذه القاعدة بهذه الروايات بنظر الشيخ مشكل، هاي من جهة. من جهة أخرى أن هذه الروايات معارضة بنظر الشيخ بروايات تدل على ماذا؟ على عدم جوازي على عدم جواز البيع. واضح الجواب الثاني الشيخ؟ الجواب الأول أنه مناف علما للقواعد ما تقتضيه القواعد، الثاني معارضة هذه الروايات بطائفة أخرى من الأخبار تمنع من البيع، تمنع صراحة من البيع. مثال ما ورد في الجعفريات الأشعثيات المعروف عن علي عليه السلام، الظاهر أن الرواية معتبرة سندها صحيح، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عن عمن على الراعي، يعني على غفلة من الراعي أو صاحبها، أو عمن من على صاحبها، مو للراعي يعني صاحبها والراعي. مثال: فلا يدري الذكية من الميتة، واحدة ذكية واحدة ميتة. هذا المحل كلامه صوت الاشتباه والاختلاف. قال: يرمى بهما جميعا إلى الكلاب، يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. هذه الرواية قيل بأنها دالة بنظر الشيخ طبعا على عدم جواز الانتفاع بالمذكى المختلط بيش بالميتة، وإلا لا يجوز الانتفاع لهذا المذكى الذي يختلط بالميتة، وبالتالي يجوز بيعه. وهذا من مستحيل. إذن شنو معنى أنه يقول يرمى بهما المن؟ لماذا؟ أشبه شيء الثاني واضح، يكون من قبيل الرواية الواردة في الدرهم الصحيح المختلط بالدرهم الشنو؟ لا أستغفر الله، في الدرهم المغشوش الذي يوجد فيه ذهب ويوجد فيه شنو؟ مغشوش بشيء آخر. الإمام عليه السلام يقول لك سره وألقه في كذا في البالوع الظاهر. واضح؟ هذا معناه أنه لا يجوز الانتفاع به أصلا. ومن قبيل الإناءين الذين يعلم بأن أحدهما نجس والآخر شنو؟ طاهر. يقول له يريقهما أو يهريقهما ويتوضأ، يرمي بهما. هذا معناه من هذا يستفيد أن المشتبه بالنجس، المشتبه بالحرام، هذا أصلا يسقط عن قابلية الانتفاع به. هذه الرواية تقول يرمي بهما جميعا إلى الكلاب، يستظهر منها أن المذكى المعلوم وجوده بينهما غير قابل للاستفادة والانتفاع أصلا، هذا واضح. ولذا أمر الإمام عليه السلام برميهما المن إلى الكلاب، معناها لا ينتفع بهما أصلا حتى بالبيع من المستحيل. لو كان يجوز بيع المذكى من المستحيل المشتبه بالميتة، إذن لما قال يرمى بهما إلى الكلاب؟ يعلم طريقة حتى ينتفع به ويحصل فلوس من وراء. ليش ما يعلم طريقة؟ ليش قلنا يرمي بهما إلى الكلاب؟ هذا معناه أنه لا يجوز بيعهما ولا يجوز الانتفاع بهما مطلقا، من المستحيل ومن غير المستحيل. هذا يعني الاستفادة مبنية على نظر المصنف، ولذا يعتبر أن هذه الرواية معارضة لمن؟ لتلك الروايات المفصلة بين المستحيل وبين غيره. هذا واضح. هذه الرواية بالخصوص وقعت مورد مناقشة، هذه الرواية مروية الجعفريات، وحاصل هذه المناقشة أننا نقطع، قالوا أننا نقطع بأن قوله عليه السلام يرمى بهما جميعا إلى الكلاب لا يستفاد منه وجوب الرامي وجوبا نفسيا على حد سائر الواجبات النفسية الأخرى، إذ لا يلتزم أحد من الفقهاء بذلك، لأن الالتزام بذلك معناه شنو؟ معناه أنه يجب عليك أن ترميهم المن إلى الكلاب وجوبا نفسيا، بحيث إذا تخلفت عن ذلك تكون شنو؟ آثم. هذا يلتزم به أحد؟ ذكرنا أنه دفنهما في الأرض، هل يكون قد ارتكب إثما؟ بلا إشكال لا. فإذا لابد أن نرفع اليد عن ظهور الرواية في أن هذا واجب شنو؟ وجوبا نفسيا. قطعا ليس واجب وجوبا نفسيا، هذا لابد من الالتزام به، حتى الشيخ من يلتزم بوجوب النفسي. فإذا لابد أن يكون وجوب إرشادي. قالوا بأن هذا في الحقيقة كناية وإرشاد عن عدم جواز الانتفاع بهما، إرشاد إلى عدم جواز الانتفاع بهما. على عدم جواز الانتفاع بهما على نحو الانتفاع بيش بالمذكى، هكذا يريد أن يقول الإمام عليه السلام، أن هذا المشتبه بالميتة لا يجوز أن تنتفع به كما تنتفع بيش بالمذكى، إرشاد إلى هذا المشتبه. واضح. فإذا كان إرشاد إلى ذلك، إذن شو يستفاد من الرواية؟ يستفاد أن هذا المشتبه بالمذكى لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه شنو؟ التزكية. لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه التزكية، لا تتعامل ويا معاملتك مع شنو؟ المذكى. إذا فرضنا أنه توقف على توقف الانتفاع به على أن يكون مذكى، إحنا لا تقدر تنتفع به. إرشاد إلى عدم جواز الانتفاع به على نحو ما ينتفع به بالمذكى، فحينئذ الانتفاع به ليس ممنوعا منه مطلقا، وإنما تمنع الانتفاعات التي تتوقف على الطهارة والتزكية، أما الانتفاعات الأخرى حينئذ لا مانع منها، ولم تتعرض لها الرواية أصلا حتى يستفاد من ذلك أنها سقطت عن الانتفاع. هذه مناقشة موجودة في هذه الرواية، لكن ظاهر أن المصنف لا يقبل بهذه المناقشة، ولذا يبني على الرواية ويجعلها معارضة علما لصحيحة الحلبي وحسنته المتقدمة. البحث الذي تتمه إلى بقية يجيك إن شاء الله في البحث الآخر.